الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم علم الاجتماع الإعلامي. الإعداد والتقديم الدكتور فاروق الهويدي. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب، عزيزاتي الطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة علم الاجتماع الإعلامي، والذي سيكون بعنوان نشأة علم الاجتماع وأهدافه. قبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لابد أن نطرح السؤال الآتي: سين، ما هو الاغتراب؟ وما هي أسباب الاغتراب؟ أعزائنا الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة درس اليوم من خلال المحاور الآتية: 1- مراحل تطور علم الاجتماع. 2- التنشئة الاجتماعية والثقافية. 3- الوعي الاجتماعي. 4- الوقت والانحراف في المجتمع. سنتناول هذه المحاور واحدا بعد الآخر وعلى النحو التالي: المحور الأول، مراحل تطور علم الاجتماع. الإنسان منذ أن وجد على ظهر هذه المعمورة لم يشغل باله إلا أمران: 1- كيف يتقي شر الطبيعة وقهرها له؟ 2- كيف يضمن لنفسه الماء والغذاء كشرط أساسي لبقائه؟ استطاع الإنسان من تحقيق تلك الأشياء التي مكنته من السيطرة على الطبيعة وتسخيرها لخدمته، لكن ورغم ذلك لم يتوقف الإنسان عند تلك الإنجازات، بل بدأ بطرح أسئلة جديدة على نفسه التي مثلت القاعدة الأساسية في الشروع في التفكير في شؤون المجتمع ومشكلاته. من بين تلك الأسئلة: 1- كيف يمكن له أن يحقق لنفسه الشعور بالأمن وسط الصراع القائم بين البشر؟ 2- إلى أين تسير الحياة الاجتماعية؟ 3- ما الأصل في هذا الوجود؟ إجابات الإنسان حول هذه الأسئلة اختلفت من حضارة إلى أخرى بحسب المراحل التي مرت بها تلك الشعوب وعاشتها. محاولات وجهود عظيمة وحثيثة ساهمت بها الحضارات القديمة المصرية والهندية والصينية، التي قدمت الكثير من الأفكار الأساسية التي ساعدت بعد ذلك على قيام الفكر المنظم المتعلق بشؤون المجتمع ومشكلاته في الحياة. ما نعيشه اليوم من تقدم في جميع المجالات المعرفية البشرية إنما هو نتاج لما أسهم به الجنس البشري جميعا في سائر العهود المختلفة. فيما يلي سوف نتحدث عن بعض الإسهامات البشرية التي قامت به بعض الحضارات القديمة. 1- إسهامات الحضارات الشرقية القديمة. أولا، الحضارة المصرية القديمة. الحضارة المصرية القديمة سبقت باقي الحضارات في إرساء الأفكار والآراء الهامة حول كل ما يتعلق بالحياة ونظمها داخل المجتمعات، وأهمها 1- أن الفرد الحاكم هو محور العدالة الاجتماعية، أي أن العدالة مرتبطة بنزاهة وعدالة الشخص الحاكم. 2- وضعت النظم التي تدعم الترابط الأسري وتضمن استقراره. 3- أشارت إلى الصراعات الطبقية بين القادة والشعب. 4- اهتموا بالفن وبالأدب ورفعوا من قدر الأدباء والكتاب والمدرسين. 5- اهتموا بالقانون وبدعم الوحدة الاجتماعية. 6- نظروا للحاكم على أنه الإله. من هنا فإننا نلاحظ بأن الحضارة المصرية القديمة اهتمت ببناء المجتمع وتوفير العيش الكريم، واهتموا بقضايا العدل وقضايا الاستقرار والوحدة الاجتماعية. 2- إسهامات فلاسفة اليونان وفلاسفة المسيحيين والمسلمين. طبعا لا يمكن أن ندحض الدور العظيم الذي أسهمت به الحضارة اليونانية وفلاسفتها العظام، وبخاصة أفلاطون في كتابه الجمهورية الفاضلة، فهؤلاء قدموا دراسات اجتماعية منظمة للعالم تمثل منهجا ووحدة فكر. أيضا أسهم التراث الفكري الذي قدمه فلاسفة الرومان وفلاسفة المسيحيين في تمهيد الطريق لنشأة الاهتمام بالدراسات المنظمة لشؤون المجتمع. ولا نستطيع هنا أن ننكر دور الفلاسفة المسلمون في هذا المجال من أمثال الفارابي على وجه الخصوص الذي ساعدت أفكاره على قيام علم الاجتماع. أعمال الفارابي وبحوثه تعد الشرارة الأولى التي أدت إلى ظهور علم الاجتماع الإنساني والفارابي دعا إلى ما يسمى بالمدينة الفاضلة. والمدينة الفاضلة برأي الفارابي هي تلك المدينة التي يتعاون أفرادها على الأمور التي تتحقق بها السعادة. وقدم الفارابي وضعا دقيقا لشروط هذه المدينة سياسيا وبشريا واقتصاديا. أيضا العصر الحديث عرف العديد من فلاسفة التاريخ أمثال فيكتور الإيطالي وجاك روسو وكوندريس الفرنسية وهاردر الألماني. إنجازات هؤلاء الفلاسفة في مجال علم المجتمع وشؤونه أسهمت في التبكير بالدعوة إلى قيام علم الاجتماع. لكن من هم رواد الفكر العلمي المؤسس لعلم الاجتماع؟ من وجهة نظر المؤلف، رواد الفكر العلمي لعلم الاجتماع هم: 1. العالم العربي ابن خلدون. 2. العالم الفرنسي إيميل دوركايم. 3. العالم الأمريكي تالكوت بارسونز. سنتحدث أولا عن إسهامات الفيلسوف العربي ابن خلدون في مجال علم الاجتماع. ابن خلدون في كتابه علم العمران العربي طالب بقيام علم الاجتماع في عام 1332، ومن أهم أفكار ابن خلدون ما يلي: أكد أن الاجتماع الإنساني ضروري لقيام حياة الجماعة، وابتعاد الأفراد عن بعضهم البعض سوف يعرقل حياتهم. كما ونادى بضرورة إنشاء علم العمران البشري كعلم يقوم بدراسة الاجتماع الإنساني وظاهرته. ابن خلدون أرجع ضرورة الاجتماع الإنساني إلى حاجة الإنسان إليه حتى يستطيع أن يعتمد على غيره لإشباع حاجاته واعتبار الحاجة البشرية، كما واعتبر الحاجة البشرية والجهد الذي يبذله الإنسان لإشباع حاجته قاعدتين أساسيتين يستحيل وجود مجتمع بشري بدونهما. وأكد أن التغيير الاجتماعي يعد حقيقة من حقائق الوجود البشري. ابن خلدون أرسل العديد من أسس علم الاجتماع، وهي: 1. عدم إصدار الأحكام المتعجلة على الظاهرة قبل دراستها. 2. عدم التأثر بالآراء المسبقة والآراء الشخصية الغير مؤكدة. 3. الاعتماد على منهج المقارنة بين ماضي الأشياء وحاضرها. ثانيا، إسهامات إيميل دوركايم. تنحصر إسهامات إيميل دوركايم في تأسيس علم الاجتماع في العناصر التالية: أكد بأن البيئة الاجتماعية هي الفاعل الأساسي في تشكيل سلوك الفرد وتوجيهه، أي أن الأسرة والمدرسة والمؤسسات الاجتماعية والأقارب هي التي تشكل سلوك الإنسان. دوركايم بيّن أن غاية علم الاجتماع تنحصر في الكشف عن القوانين التي تخضع لها الظواهر الاجتماعية، كما نبه إلى أهمية المناهج والأسس في دراسة المجتمع، حيث وضع مجموعة من القوانين الواجب التي تستعان بها من أجل دراسة المجتمع. ثالثا، إسهامات الفيلسوف تايكون بارسونز. من أهم إسهاماته في تأسيس علم الاجتماع عرف المجتمع بأنه كل يتكون من نظم متفاعلة تتميز بقدر من الاستقرار والتضامن والحفاظ على الاستقرار داخل المجتمع، ووحدته يتطلب مجموعة من القوانين وأساليب الضبط الاجتماعي. كما أكد أن القيم الاجتماعية كالتعاون واحترام الكبير تلعب دورا في تحقيق وحدة المجتمع. أكد بارسونز أن أساس الترابط بين جميع عناصر المجتمع ومكوناته يعتمد على التعاون المشترك بين جميع شرائح المجتمع. الآن سوف نتكلم عن موضوع علم الاجتماع. ما هي مواضيع علم الاجتماع؟ كصحفيين يجب أن نركز على العناصر المختلفة التي يتكون منها هذا المجتمع أو ذاك، والتي تشكل القضايا الأساسية في دراسة علم الاجتماع. وأهم هذه القضايا التي يدرسها علم الاجتماع هي: 1. البناء الاجتماعي، 2 النظم الاجتماعية، 3 التغيير الاجتماعي. سوف نتناول كل من هذه المفاهيم بشيء من الإيجاز. 1 البناء الاجتماعي، لكن ما هو البناء الاجتماعي؟ راد كيف براون عرف البناء الاجتماعي بأنه هو كل العلاقات الاجتماعية التي تنشأ بين الأفراد، كما عرفه زايت ميلز بأنه شبكة من الأدوار الاجتماعية المترابطة التي يزاولها الأفراد في ظل النظم الاجتماعية تحددها. من هذه التعريفات يتضح أن البناء الاجتماعي كل مترابط ومتفاعل من أنماط الجماعات الاجتماعية والنظم الأساسية والأدوار التي يزاولها الأفراد والجماعات، وأيضا ما يجري ويدور ويقام بينهم من علاقات اجتماعية متبادلة. أهمية البناء الاجتماعي: 1 تفيد في توجيه الجهود المبذولة من أجل تنمية المجتمع ورفاهية الأفراد. 2 يعتمد تقدم أي مجتمع على قدر ما لديه من علماء متخصصين وعلى حجم المعلومات الدقيقة المتوفرة لديهم من أجل دراسة الظاهرة. 2 النظم الاجتماعية. ما هي النظم الاجتماعية؟ هي الأداة التي تؤدي إلى تماسك وتضامن ووحدة المجتمعات. النظم الاجتماعية أيضا هي مجموعة المعايير المنظمة المتفاعلة التي يجمع عليها الأفراد لتنظيم سلوكهم، مثل المؤسسات التعليمية والمؤسسات السياسية والاقتصادية. تتميز النظم الاجتماعية بالآتي: لأنها شبكة من المعايير والقيم تبين للأفراد والجماعات ما يجب عليهم القيام به وكيف. 2 النظم الاجتماعي أداة لترشيد السلوك والتحكم فيه. 3 مساعدة المجتمع على التماسك وتوثيق العلاقات بينهم، مثل نظم الشرطة. 4 هي أداة تساعد المجتمع في حل مشاكله كالتعليم والتربية. وغياب النظم الاجتماعي هي في أي مجتمع حتما سيؤدي إلى التوقف وإلى الإضمحلال. وأهم هذه النظم: النظم الاقتصادية والسياسية والنظام التربوية، مثل المدرسة والجامعة ووسائل الإعلام التي لجأ إليها المجتمع الحديث لاستكمال دعم وتطوير هذه الأنظمة. 3 التغيير الاجتماعي. ما هو التغيير الاجتماعي؟ التغيير هو مجمل التحولات والتغييرات التي يشهدها المجتمع خلال فترة زمنية معينة. علم الاجتماع يهتم بدراسة التغييرات الاجتماعية التي تطرأ داخل المجتمع، حيث أن ظاهرة التغيير الاجتماعي تعد من أبرز الظواهر التي تميز المجتمع عن باقي الكائنات الأخرى. أهداف علم الاجتماع ومبادئه: قد يتبادر إلى ذهن المرء لماذا ندرس علم الاجتماع؟ ولماذا ندرس علاقته بالعملية الإعلامية؟ وما هي الفائدة من دراسة هذا العلم؟ وهنا نجيب بأن علم الاجتماع يهتم بكل مظاهر الحياة الاجتماعية، فهو يقدم لنا الأسس والمبادئ المتعلقة بفهم العلاقة والحكم على الأشياء العملية، فمثلا العلاقة بين الأمومية وانخفاض الإنتاج. أيضا يفيد علم الاجتماع بما يقدمه من المعارف الاجتماعية المتعلقة بالمجتمع وشؤونه وظواهره المتعددة. وفي الأخير يساعد علم الاجتماع الإنسان على فهم نفسه وتصرفاته وسلوكه. هيكل البحث العلمي في علم الاجتماع: يتألف هيكل البحث العلمي في علم الاجتماع من 3 عناصر، وهي: 1 نظرية محددة، ويقصد به اتجاه فكري يحدد أسلوب وطريقة فهم الباحث لقضية من القضايا وتفسيره لها، مثل ظاهرة الطلاق تعتبر نظرية محددة يتم دراستها من قبل الباحث. 2 المفاهيم: مجموعة من المفاهيم مثل ظاهرة الطلاق والتي تتصل بها مجموعة من المفاهيم التي أفرزتها مجموعة من العوامل الاجتماعية. قد يكون سبب انتشار الطلاق في البلدان العربية التفكك الأسري، الهجرة خارج الوطن وترك الأسرة من قبل الزوج وانتشار الأمية. 3 القضية أو الفرض، وهي عبارة عن تقرير عن طبيعة ظاهرة اجتماعية، وتتضمن عادة علاقة بين مفهومين أو أكثر. أنواع البحث في علم الاجتماع: 1 البحث الوصفي، يقوم البحث الوصفي فقط على وصف الظاهرة دون الاعتماد على التحليل العميق لمضمون القضية. 2 البحث التفسيري، هذا النوع من الأبحاث يحاول إلقاء الضوء على الأسباب القائمة وراء بعض الأحداث ويوضح ما هي الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه الظاهرة. البحث التفسيري يسعى إلى الكشف عن العلاقة بين السبب والنتيجة، وعزل كل ما يبدو ليس له علاقة بالمتغير المستقل. 2- البحث التطبيقي. هذا النوع يعتمد على استخدام جميع البحوث المعملية والوصفية والتحليلية والميدانية من أجل دراسة الظاهرة في إطار مجتمع أو مؤسسة من المؤسسات. ومن أمثلة البحوث والدراسات التطبيقية الأبحاث الميدانية التي تدرس مثلا تعاطي المخدرات وتفشي ظاهرة العنف داخل المجتمعات العربية. وأخيرا البحث التقويمي. يستهدف هذا النوع من الأبحاث الكشف عن حقيقة التأثير الكلي أو الجزئي الذي تحدثه البرامج والمواد الإعلامية على الجمهور. فهذا النوع من البحوث يعني القيام بمقارنة النتائج التي تحققت على أرض الواقع مع ما كان مخططا له مسبقا من قبل القائمون على وسائل الاتصال. المحور الثاني، التنشئة الاجتماعية والثقافية. وحدة المجتمع واستمراريته تعتبر من أهم القضايا التي شغلت بال الباحثين وبخاصة علماء الاجتماع والإعلام. وعملية تنشئة الأطفال التي يقوم بها المجتمع تعد من أهم العمليات التي تساعد وتعمل على استمرارية المجتمع وتواصله وتحافظ على تماسكه. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، ترى ماذا يقصد بالتنشئة الاجتماعية؟ مفهوم التنشئة الاجتماعية، عرف العلماء التنشئة الاجتماعية بأنها العملية التي يتم من خلالها اكتساب الفرد أنواعا من السلوك والمهارات الأساسية والضرورية للمشاركة في الحياة الاجتماعية. أيضا نستطيع أن نقول بأن السلوك الإنساني ما هو إلا عبارة عن محصلة بين رافدين أساسيين، البيولوجية للفرد والبيئة الاجتماعية. ومعنى ذلك أن الفرد لا يستطيع أن يحيا حياة اجتماعية سليمة بالاعتماد على نفسه فقط. مكاسب الفرد في عملية التنشئة الاجتماعية. ما هي المكاسب التي يحققها الفرد في عملية التنشئة الاجتماعية؟ 1- يكتسب الفرد أساليب تمكنه من الاتصال بالآخرين وإقامة علاقات سليمة. مثلا اللغة التي يتحدث بها الفرد اكتسبها من المجتمع الذي يعيش بداخله. 2- أيضا يكتسب أنماط من السلوك تمكنه من الاستقلال والعمل والاعتماد على ذاته. 3- يدرك قيم مجتمعه ومعايير سلوكه ويلتزم بهذه المعايير. 4- يستوعب تقاليد وعادات المجتمع بل ويمارسها في حياته اليومية مثل الغيرة والشهامة والحب والوطنية. مؤسسات التنشئة الاجتماعية. ما هي المؤسسات التي تلعب دورا أساسيا في التنشئة الاجتماعية؟ الفرد في أي مجتمع له مجموعة من العلاقات والتفاعلات. فهو أحد أعضاء الأسرة، وهو طالب في المدرسة وفي الجامعة، وهو أحد أعضاء النادي، وهو عامل في المصنع. وهنا نقول إن عملية التنشئة الاجتماعية هي محصلة لتأثير كل هذه العلاقات بطريقة مقصودة وغير مقصودة. أساليب التنشئة الاجتماعية في الأسرة. ما هي أساليب التنشئة الاجتماعية في الأسرة؟ 1- الملاحظة والتقليد والمشاركة. 2- القدوة. 3- الثواب والعقاب. المحور الثالث، الوعي الاجتماعي. ما معنى الوعي الاجتماعي؟ الوعي من الناحية الاجتماعية هو اتجاه عقلي يمكن الفرد من إدراك ذاته والبيئة المحيطة به. والوعي يشير إلى مفاهيم الحيوية والانتباه والحفاظ والفهم والإدراك والإحاطة. يقسم علماء الاجتماع الوعي إلى نوعين، الوعي الفردي والوعي الجماعي. أما الوعي الفردي ويعبر عن فرد محدد له ظروف ومصالح معينة، وعي الفرد بمصلحته الشخصية. الوعي الاجتماعي أو الجماهيري يعني وعيا يتجاوز الظروف والمصالح الشخصية إلى مصالح الجماعة والمجتمع مثل حب الوطن والدفاع عن المقدسات. مصادر تشكيل الوعي. ليس هناك مؤسسة بعينها نستطيع القول بأنها هي المسؤولة عن تشكيل الوعي الاجتماعي. أهم هذه المؤسسات التي تلعب دورا في تشكيل الوعي لدى الفرد هي: واحد، التعليم. يعد التعليم من أهم وأكبر مصادر تشكيل الوعي الاجتماعي لدى أفراد المجتمع. فالمؤسسة التعليمية تساعد الفرد على إدراك واقعه ومشكلات مجتمعه من خلال ما تقدمه من معارف ومعلومات، والشخص المتعلم يكون أكثر وعيا من الشخص الغير متعلم. اثنين، وسائل الإعلام. أيضا وسائل الإعلام في مختلفة تعتبر مصدرا حقيقيا وهاما لتشكيل الوعي الاجتماعي لدى الأفراد، وذلك من خلال ما تقدمه من برامج ومواد إعلامية مختلفة. ثلاثة، المنظمات البيئية والسياسية. أيضا هذه الهيئات تلعب دورا واضحا في تشكيل الوعي الاجتماعي لأعضائها، ويتم ذلك من خلال ما تتبناه من فكر وما تعلنه من برامج وما تقدمه من ندوات ومؤتمرات وورش عمل. أربعة، التثقيف الذاتي. يمثل التثقيف الذاتي أيضا ركنا أساسيا في تشكيل الوعي الاجتماعي، وذلك من خلال المطالعة والبحث والدراسة التي يستطيع الفرد من خلال ما تنميه قدراته المعرفية والثقافية. غياب الوعي الاجتماعي. لا يختلف اثنين أن الوعي الاجتماعي يؤدي إلى تحقيق التكامل في المجتمع والتماسك والوحدة، ويساعد على عملية التنمية، كما أن غياب الوعي يؤدي إلى التفكك الاجتماعي وحدوث اختلالات في البناء الاجتماعي. وفي ظل مثل هذه الأوضاع والحالات تنشأ المشكلات الاجتماعية المختلفة كالاغتراب وعدم انتماء للوطن وتبديل القيم، وتظهر مشكلات اجتماعية أخرى كثيرة كالإسراف والإدمان وعدم الادخار، مشاكل أفرزها غياب الوعي الاجتماعي. فيما يلي سوف نتحدث باختصار عن بعض المشاكل ذات العلاقة بغياب الوعي. أولا، الاغتراب. مفهوم الاغتراب هو عدم قدرة الإنسان التكيف ومسايرة المجتمع في عاداته وتقاليده، أيضا عدم قدرة الفرد على تحقيق آماله وطموحه. الاغتراب هو الفصل أو الانقطاع بين المرء والبيئة الاجتماعية التي يعيش فيها، ويظهر الاغتراب في عدة صور كما حددها عالم الاجتماع سيمان. واحد، انعدام القوة، أي عندما لا يستطيع المرء التأثير في مجريات الأمور والأحداث. اثنين، انعدام المعنى، أي عدم قدرة المرء التمييز بين الاختيارات أو البدائل ذات المعنى التي تفيد في تغيير الظروف الاجتماعية. ثلاثة، الفهم. وهذه حالة يشعر فيها الفرد بانهيار المعايير في العلاقات الاجتماعية، ويفقد الثقة في العمل الجاد كسبيل للنجاح، ويلجأ إلى تحقيق أهدافه من خلال الطرق الملتوية للكسب. ما هي الآثار السلبية للاغتراب؟ الآثار السلبية للاغتراب هي: واحد، الإحجام عن المشاركة الاجتماعية. اثنين، زيادة المعارضة والعنف. ثلاثة، اللامبالاة والنفور والإدمان. كيف يمكن معالجة الاغتراب في المجتمع؟ معالجة الاغتراب يحتاج إلى توافر مجموعة من العوامل التي تساعد على حماية الشباب من الاغتراب. أهمها: واحد، تنمية وعي حقيقي عند الشباب بالحياة وأهدافها. اثنين، تنمية الوعي بأهداف المجتمع وظروفه ومشكلاته. ثلاثة، تنمية الوعي بأهمية المشاركة الاجتماعية وتدعيم الديمقراطية وإتاحة الفرصة أمام الشباب للمشاركة الاجتماعية الفعالة دون استثناء لأحد. المحور الرابع، الوقت والانحراف في المجتمع. واحد، الوقت. يعد الوقت ثروة غنية متوفرة لدى الإنسان، يستوجب عليه ألا يضيعها، ويجب أن يستغلها في صنع حاضره ومستقبله. لكن ما هي القيمة الاجتماعية للوقت؟ علماء الاجتماع يشيرون إلى عدة أبعاد لقيمة الوقت الاجتماعي، ومنها: واحد، فالوقت إمكانية وثروة إذا أجاد الإنسان تنظيمه واستغلاله. اثنين، الوقت حرية، أي أن الإنسان حر في تنظيم وقته. ثلاثة، الوقت فعل وحركة. الوقت ليس معنى مجرد، بل أن الوقت يتجدد بالحركة والنشاط الذي تحدث فيه. أربعة، الوقت التزام، لكل شيء سقف معين من الوقت، العمر، العام الدراسي، وقت الحصة، ويقيم أي عمل ناجح في ضوء الوقت الذي تم فيه إنجاز هذا العمل. خمسة، الوقت مسؤولية، عندما يعطى الفرد فرصة من الوقت فهو ملزم بأداء وإنجاز هذا العمل في الوقت المتاح أمام نفسه وأمام الآخرين. اثنين، الانحراف. فيما مضى بينا أن لكل مجتمع مجموعة من المعايير حفظها وارتضاها ويحاول الحفاظ عليها، كما ويسعى على نقلها لأبنائه وأحفاده من بعده ليحافظوا عليها، لكننا نجد أن بعض أبناء المجتمع يحيدون عن هذه القيم والمبادئ، وبذلك يعتبرون من وجهة نظر ذلك المجتمع منحرفين عن معاييره. ماذا نعني بالانحراف؟ الانحراف هو الخروج عن المعايير التي ارتضاها المجتمع لنفسه، فالسارق منحرف والمدمن منحرف، ذلك لأن معايير المجتمع تحرم مثل هذه الأعمال. وينظر العلماء إلى المنحرف ليس على أنه شيطان أو شاذا، وإنما ينظرون إليه باعتباره وليد ظروف اجتماعية أو نفسية صعبة مر بها. ويقول العلماء بأن انحراف الفرد عن العادات والتقاليد يعود إلى جميع أعضاء المجتمع، الأسرة والمدرسة والمجتمع ككل، الذين يجب أن يتحملوا المسؤولية. لكن ما هي دوافع أو أسباب الانحراف؟ دوافع وأسباب الانحراف: واحد، سوء البيئة والتنشئة الاجتماعية وغياب التربية الصالحة. اثنين، العزلة الاجتماعية وضعف الارتباط بالآخرين. ثلاثة، عدم المساواة والتنافس غير المتكافئ. أربعة، تصنيف الشخص من قبل المجتمع نفسه على أنه منحرف. علاج الانحراف: كيف يمكن معالجة الانحراف؟ عدد من العلماء قدموا طرق مختلفة لعلاج الانحراف، منها العقاب والعلاج والحماية، وشدد العلماء على توفير الحماية للمنحرفين حتى لا يعودوا إلى الانحراف مرة أخرى. نخلص مما سبق إلى القول بأن جميع الحضارات القديمة والمعاصرة ساهمت في تأسيس علم الاجتماع الذي يعد اليوم أداة ووسيلة هامة في دراسة المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وذلك من أجل الوقوف على مكامن الضعف ومعالجته، وكذلك الوقوف على مصادر القوة والاستفادة منها وتطويرها. ونحن كصحفيين اليوم مدعوين إلى الاستفادة من هذا العلم ومناهجه البحثية المختلفة من أجل دراسة كل القضايا المتعلقة بوسائل الإعلام وبالجمهور. قبل أن أنهي حلقة اليوم معكم، سوف أطرح عليكم سؤال الحلقة المقبلة، تكلم عن التفاعل الرمزي. أشكركم على حسن إصغائكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علم الاجتماع الإعلامي. الإعداد والتقديم الدكتور فاروق الهويدي. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحير.